الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستأنف القراءة في كتاب معاملة الحكام للشيخ عبد السلام برجس رحمه الله تعالى، ووصلنا إلى قوله في الصفحة 89 الدليل الثاني، وقراءة كالعادة مع الشيخ أبي عثمان حفظه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: الدليل الثاني، أخرج البخاري في صحيحه كتاب الأحكام باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية، ومسلم في صحيحه كتاب الإمارة عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. قوله فيما أحب وكره أي فيما وافق غرضه أو خالفه. قال المبارك فوري في شرح الترمذي: وفيه أن الإمام إذا أمر بمندوب أو مباح وجب. قال المطهر على هذا الحديث: يعني سمع كلام الحاكم وطاعته واجب على كل مسلم، سواء أمره بما يوافق طبعه أو لم يوافقه، بشرط ألا يأمره بمعصية، فإن أمره بها فلا تجوز طاعته، لكن لا يجوز له محاربة الإمام. وقوله فلا سمع ولا طاعة يعني فيما أمر به من المعصية فقط، فإذا أمره أن يرابي أو أن يقتل مسلما بغير حق ونحو ذلك وجب أن يعصى أمره في ذلك فلا يمتثل. ولا يفهم من ذلك أنه إذا أمر بمعصية فلا يسمع له مطلقا في كل أوامره، بل يسمع له ويطاع مطلقا إلا في المعصية فلا سمع ولا طاعة. قال حرب في العقيدة التي نقلها عن جميع السلف: وإن أمرك السلطان بأمر فيه لله معصية فليس لك أن تطيعه البتة، وليس لك أن تخرج عليه ولا تمنعه حقه. الدليل الثالث، أخرج الإمام مسلم في صحيحه كتاب الإمارة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. قوله منشطك مفعل من النشاط أي في حالة نشاطك، وكذلك قوله ومكرهك أي حالة كراهتك. والمراد في حالتي الرضا والسخط والعسر واليسر والخير والشر. قاله ابن الأثير. قال العلماء كما حكى النووي: معناه تجب طاعة ولاة الأمور فيما يشق وتكرهه النفوس، وغيره مما ليس بمعصية، فإن كانت معصية فلا سمع ولا طاعة. قال: والأثرة الاستئثار والاختصاص بأمور الدنيا عليكم، أي اسمعوا وأطيعوا، وإن اختص الأمراء بالدنيا ولم يوصلوكم حقكم مما عندهم. الدليل الرابع، أخرج مسلم في صحيحه وبوب عليه النووي فقال: باب في طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق. عن علقمة بن وائل الحضرمي عن أبيه قال: سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه، ثم سأله فأعرض عنه، ثم سأله في الثانية أو في الثالثة، فجذبه الأشعث بن قيس وقال: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. وفي رواية لمسلم أيضا: فجذبه الأشعث بن قيس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. والمعنى أن الله تعالى حمل الولاة وأوجب عليهم العدل بين الناس، فإذا لم يقيموه أثموا، وحمل الرعية السمع والطاعة لهم، فإن قاموا بذلك أثيبوا عليه وإلا أثموا.
سبحان الله، كأن الأحاديث يعني تحشي واقع الناس في لا إله إلا الله. لا أكثر.
الدليل الخامس، أخرج مسلم في صحيحه عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله، إنا كنا بشر فجاء الله بخير فنحن فيه، فهل من وراء هذا الخير شر؟ قال: نعم. قلت: هل وراء ذلك الشر خير؟ قال: نعم. قلت: فهل وراء الخير شر؟ قال: نعم. قلت: كيف؟ قال: يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال: قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. وهذا الحديث من أبلغ الأحاديث التي جاءت في هذا الباب، إذ قد وصف النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الأئمة بأنهم لا يهتدون بهديه ولا يستنون بسنته، وذلك غاية الضلال والفساد ونهاية الزيغ والعناد. فهم لا يهتدون بالهدي النبوي في أنفسهم ولا في أهليهم ولا في رعاياهم، ومع ذلك فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بطاعتهم في غير معصية الله، كما جاء مقيدا في أحاديث أخرى: حتى لو بلغ الأمر إلى ضربك وأخذ مالك فلا يحملنك ذلك على ترك طاعتهم وعدم سماع أوامرهم، فإن هذا الجرم عليهم وسيحاسبون ويجازون به يوم القيامة. فإن قادك الهوى إلى مخالفة هذا الأمر الحكيم والشرع المستقيم فلم تسمع ولم تطع لأميرك، لحقك الإثم ووقعت في المحظور. وهذا الأمر النبوي من تمام العدل الذي جاء الإسلام به، فإن هذا المضروب إذا لم يسمع ويطع، وذلك المضروب إذا لم يسمع ويطع، أفضى ذلك إلى تعطيل المصالح الدينية والدنيوية، فيقع الظلم على جميع الرعية أو أكثرهم، وبذلك يرتفع العدل عن البلاد فتتحقق المفسدة وتلحق بالجميع. بينما لو ظلم هذا فصبر واحتسب وسأل الله الفرج وسمع وأطاع لقامت المصالح ولم تتعطل ولم يضع حقه عند الله تعالى، فربما عوضه خيرا منه وربما ادخره له في الآخرة. وهذا من محاسن الشريعة، فإنها لم ترتب السمع والطاعة على عدل الأئمة، ولو كان الأمر كذلك لكان في الدنيا كلها هرجا ومرجا، فالحمد لله على لطفه بعباده.
قول الشيخ: لكانت الدنيا كلها هرجا ومرجا، لأنه لا يوجد في الحقيقة اليوم إمام عادل، وهذا الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. وصف العلماء الأمراء في أواخر الزمان أنهم أهل الظلم وهل أثرها، أثره يعني يستأثرون بالأموال وبالمناصب بالأراضي، يستأثرون يعني حقهم حق عيالهم، الوزارات السيادية حق أبناء الأسرة. لاحظت إلى قول هذا هو الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. العلماء يا أخوان يقولون هناك حالات لا يجوز للمظلوم أن يطالب بحقه في الدنيا، ولا حقه محفوظ عند الله سبحانه وتعالى. متى ذلك؟ قالوا: إذا ترتب على هذه المطالبة مفاسد أعظم. واضح؟ لو أن إنسانا تعرض له قطاع طريق فأخذوا ماله وأراد الآن تركه بعد أخذ المال، يقولون لو أنه حاول أن يقاومهم دون أن يستطيع وأدت هذه المقاومة إلى قتله لم يجد له أن يقاوم. لماذا يا أخوان لا يجد له أن يقاوم؟ لأن مقاومته ستؤدي إلى مفسدة أعظم وهي قتله، أما لو كان يستطيع فهذا أمر آخر. والعلامة ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين ذكر 92 أو 99 مثال لقاعدة درء المفاسد مقدر على جلب المصالح. ذكر منها مثالا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر الصحابة في مكة بالصبر على أذى الكفار. لما؟ لأن لو أنهم حاولوا الانتقام لأدى ذلك إلى هلكتهم وهلكة أبنائهم وذرياتهم. فالشريعة لما تأمر بالصبر على ظلم الحاكم ليس من باب الخضوع ولا الخنوع، لا، وإنما من باب ارتكاب أخف الضررين، من باب دفع المفاسد وتقديم ذلك الدفع على جلب المصالح. خلي ياخذ 1000 2000 3000، ولا إني أدخل في حرب تؤدي إلى مفاسد لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم شيخ.
قال رحمه الله: الدليل السادس، أخرج مسلم في صحيحه عن عوف بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قيل يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف؟ فقال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. وفي لفظ آخر له ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. الدليل السابع، أخرج البخاري ومسلم في صحيحهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. وفي لفظ لمسلم ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني.
ما الفرق بين اللفظين يا أخي؟ الحديث الأول من أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني، ولفظ مسلم من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني.
الأول خاص مراء النبي صلى الله عليه وسلم.
أحسن.
الثاني عام،
يعني الأول أميري كأن الحديث خاص بالأمراء الذين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، أما الثاني فهو مطلق، وهذا المراد. نعم.
وقد بوب البخاري رحمه الله على هذا الحديث في كتاب الأحكام من صحيحه فقال باب قول الله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وفي الحديث وجوب طاعة ولاة الأمور وهي مقيدة بغير الأمر بالمعصية، والحكمة في الأمر بطاعتهم المحافظة على اتفاق الكلمة لما في الافتراق من الفساد.
يقول رحمه الله وفي الحديث وجوب طاعة ولاة الأمور، ما قال وفي الحديث وجوب طاعة أمراء النبي صلى الله عليه وسلم. شوف فقه البخاري بوب على هذا الحديث بقوله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ما يدل على أن الحديث عام، من أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. نعم.
الدليل الثامن، أخرج البخاري في صحيحه كتاب الأحكام باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. الدليل التاسع،
اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي. هذا الحديث دليل على وجوب طاعة حتى العمال، يعني شو العمال؟ الوزراء اللي يعينهم من الأمر، رئيس الوزراء، واضح؟ هنا استعمل، وإن استعمل عليكم عبد حبشي، يعني حتى لو كان هذا العامل ليس أهلا للولاية، ها؟ العبد لا يملك الولاية على نفسه، واضح يا إخوان الرقيق، فضلا عن غيره، صح ولا خطأ؟ ما يملك الولاية على غيره، ومع ذلك إذا استعمل وجب السمع والطاعة له بالمعروف. حديث عظيم، بعض العلماء يقول إن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم للعبد في الحبشي، يقول إن الحبشة والسمر بشكل عام أحيانا تدخل وياهما عدلنا، أحيانا توصل خلاص، ومع ذلك أمرنا الشرع بالسمع والطاعة له، يعني حتى لو حصل عناد من ولي الأمر أو من أكذا المفروض أن نسمع ونطيع. نعم.
الدليل التاسع، أخرج البخاري ومسلم في صحيحهما عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومسرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله. قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. هذا لفظ لمسلم، وقد أخرجه ابن حبان في صحيحه بلفظ اسمع وأطع في عسرك ويسرك ومنشطك ومسرهك وأثرة عليك، وإن أكلوا مالك وضربوا ظهرك إلا أن يكون معصية.
الله.
الدليل العاشر، أخرج ابن أبي عاصم في السنة بسند جيد عن معاوية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن السامع المطيع لا حجة عليه وإن السامع العاصي لا حجة له. الدليل الحادي عشر، أخرج ابن أبي عاصم في السنة أيضا عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله لا نسألك عن طاعة من اتقى، ولكن من فعل وفعل، فذكر الشر فقال: اتقوا الله واسمعوا وأطيعوا.
ذكر الشر، ما يحكم الشريعة، عنده أثر، عنده كذا، ذكر الشر ومع ذلك قال: اتقوا الله واسمعوا وأطيعوا. نعم.
الدليل الثاني عشر، أخرج ابن جنجوين في كتاب الأموال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس السمع والطاعة فيما تحبون، فإذا كرهتم أمرا تركتموه، ولكن السمع والطاعة فيما كرهتم وأحببتم، فالسامع المطيع لا سبيل عليه، والسامع العاصي لا حجة له. الدليل الثالث عشر، أخرج ابن
يقول الشيخ وفي إسناده ابن لهيعة وهو صدوق خلط بعد احتراف كتبه، ولمثل هذا الحديث شواهد كثيرة كما تقدم الفعل. نعم. شواهد يا أخوان يعني باختصار يعني أحاديث صحيحة تحمل نفس المعنى، تحمل نفس المعنى. نعم.
الدليل الثالث عشر، أخرج ابن حبان في صحيحه عن عبد الله بن الصامت قال: قدم أبو ذر على عثمان من الشام فقال: يا أمير المؤمنين افتح الباب حتى يدخل الناس، أتحسبني من قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم على فوقه، هم شر الخلق والخليقة، والذي نفسي بيده لو أمرتني أن أقعد لما قمت، ولو أمرتني أن أكون قائما لقمت ما أمكنتني رجلاي، ولو ربطتني على بعير لم أطلق نفسي حتى تكون أنت الذي تطلقني. ثم استأذنه أن يأتي الربذة فأذن له فأتاها، فإذا عبد يؤمهم، فقال أبو ذر، فنفق العبد، فقيل له تقدم، فقال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: أن أسمع وأطيع ولو لعبد حبشي مجدع الأطراف.
لا إله إلا الله. يعني هذا العبد لما رأى أبا ذر هو كان يصلي فيهم إمام، رجع، أو أنه كان على أهل الربذة يأمهم، فلما شاف أبو ذر حاول تنازل له، فقال أبو ذر هذا الكلام. هذا يا أخوان يدل على إيش؟ على أن أهل الولايات الخاصة على مدينة على كذا يعتبرون أيضا من ولاة الأمر. أنا والله يا إخواني والله إني يعني أستغرب من بعض الفضلاء الذين يقولون أن رئيس الوزراء مو ولي أمر. إذا رئيس الوزراء مو ولي أمر، من ولي الأمر؟ إذا الوزراء ما لهم ولاية، ها؟ من لهم ولاية؟ هل أحد عاقل يقول هؤلاء الوزراء ليس لهم طاعة فيما هو من اختصاصهم؟ يعني في لهم أحيان أوامر خاصة بالموظفين الوزارة، أحيان أوامر خاصة عامة بالبلد ككل. يعني لو أصدر وزير الداخلية مثل قانون المرور، ما يقال هذا خاص برجال الداخلية، هذا خاص بالبلد ككل، صح ولا خطأ؟ وزير التجارة أصدر أو منع سلعة من السلع تدخل الكويت، لا يقال هذا خاص بموظفين التجارة، بل هذا عام على البلد ككل. إذا كل واحد نقول ما نطيع، هذا هو الخروج عن القانون، صح ولا خطأ؟ هذا هو خروج على النظام. كيف برئيس الوزراء؟ يعني نسأل الله العفو عنا وعنه. قول أبي ذر: ولو أمرتني أن أكون قائما لقمت ما أمكنتني رجلاي، دليل على أن طاعة ثلاث الأمور أيضا يا أخوان مقيدة بالاستطاعة، مقيدة بالاستطاعة. وأوامر ولي الأمر، أوامر ولي الأمر تدخل في القاعدة، وهي الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. يعني أمرنا ولي الأمر بأمر عام مثلا، ونحن نعلم لماذا أمر بهذا الأمر، واضح؟ فإذا انتفت العلة التي علمنا أن الأمر جاء بناء عليها جاز مخالفة هذا الأمر. مثلا: لا أسوق السيارة إلا حاط حزام الأمان، واضح يا أخوان؟ طيب أنا في البر، أنا في كذا، قاعد أمشي شوي إلى آخره، لو ما وضعت حزام الأمان ما أكون خالف. لماذا؟ لأن حزام الأمان وضع لعلة معينة، ليس أمرا تعبديا أوامر ولي الأمر. جيد؟ لا تطوف الإشارة الحمراء، رحت هناك في العبدلي في المزارع، ها؟ الساعة 3 بالليل ما في نفس تمشي ما في أحد بشارة حمراء فكر بشارة حمراء لا يقال أن هذه معصية لولي أمر لماذا؟ لأنه ما وضع لك هذا إلا لتنظيم السير فإذا انتفت العلة جيد جاز مخالفة هذا الأمر الذي جاء من ولي الأمر واضح يا إخوان ولا لا؟ يعني في أشياء لو تلاحظون في أشياء مكتوبة في القوانين وفي أشياء عرفية العرف ماشي عليها حلو ولاة الأمور يدرون وكذا إلى آخره المظلات هذه اللي قدام البيوت ممنوعة ولا مسموح فيها؟ مخالفة ممنوعة صح ولا خطأ؟ الحكومة ساكتة ولا مصر؟ ما يجي واحد يقول هذه معصية لولي الأمر قضية الديوانيات قبل كانت الحكومة راضية وساكتة ولا بل ولاة الأمور يجرون في هذه الديوانيات يجرون بعض الناس أليس كذلك؟ فما يقال إن هذه معصية أو كذا أشياء على هذا تقص يعني أشياء كثيرة جدا في أوامر عامة ها وفي أوامر عرفية متعارف عليها الشيخ صاحب القناة في التلفزيون في القناة الأولى يقول إحنا ندري اللي في البلدية واللي في الجمعيات فما يداومون هذا لعيالنا عشان الله يوفقهم براس الأمير ما يجيك واحد يقول لا والله إذا تمسك وكذا ومش عارف إيش الناس كلها تدري إن في وظائف مثلا ما فيها دوام صح؟ الأشغال يقولون 4×4 المكتب في 400 موظف يعني لو يداومون مستحيل يقعدون في في أشياء الحكومة تدري عنها وساكتة إذا ثبت يقينا أنها تدري وساكتة ترى يا أخوان مخالفتها ما فيها دا حتى لو كان القانون مكتوب أن هذا ما يصير وهذا كذا إلى آخره يعني تذكرون في الانتخابات الفرعية ومش عارف إيش وكذا في ناس الأمير قايل لهم سووا انتخابات فرعية الأمير نفسه يقول أنتم سووا انتخابات فرعية يصح نقول والله هذا الفرعي حرام عليهم مخالف لولي الأمر وهو نفسه قايل لهم سووا انتخابات فرعية أنتم تعرفون عدونا فما يصلح إن والله في قانون مكتوب نعم قانون مكتوب لكن في أشياء عرفية معروفة ترى بريطانيا يا إخوان ما فيها دستور مكتوب دستور مكتوب مواد قانونية مو موجودة تدرون على المعلومة ولا عندهم دستور عرفي العرف ماشيين عليه مثل لبنان الحين لازم يصير رئيس الوزراء نصراني وعفوا رئيس الدولة نصراني ورئيس الوزراء سني ورئيس البرلمان شيعي هذا ما في قانون مكتوب ترى بس أصبح عرف في البلد هناك لا ينخرم لا والله أعلم نعم شيخ
قال رحمه الله الدليل الرابع عشر أخرج ابن أبي عاصم في السنة عن المقدام بن معدي شرب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أطيعوا أمراءكم مهما كان فإن أمروكم بشيء مما لم آتكم به فهو عليهم وأنتم منه براء وإن أمروكم بشيء مما جئتكم به فإنهم يؤجرون عليه وتؤجرون عليه ذلكم بأنكم إذا لقيتم ربكم قلتم ربنا لا ظلم فيقول لا ظلم فيقولون ربنا أرسلت إلينا رسلا فأطعناهم واستخلفت علينا خلفاء فأطعناهم وأمرت علينا أمراء فأطعناهم فيقول صدقتم هو عليهم وأنتم منه براء الدليل الخامس عشر أخرج ابن أبي عاصم في السنة عن أبي أمامة الباهلي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه لا نبي بعدي ولا أمة بعدكم ألا فاعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم طيبة بها نفوسكم وأطيعوا أمراءكم تدخلوا جنة ربكم إسناده صحيح الدليل السادس عشر أخرج ابن سعد أن زيد بن وهب قال لما بعث عثمان إلى ابن مسعود يأمره بالقدوم إلى المدينة اجتمع الناس فقالوا أقم ونحن نمنعك أن يصل إليك شيء كثره فقال
يعني قالوا لابن مسعود اذهب ما لك شغل احنا وياك ولا تشرد وندافع عنك شو الفكر يعني هذا سبحان الله موجود من أواخر عهد الصحابة نعم
فقال إن له علي حق طاعة ولا أحب أن أكون أول من فتح باب الفتن
الله
فتأمل فعل ابن مسعود هنا وفعل أبي ذر المتقدم مع أمير المؤمنين عثمان رضي الله عن الجميع يظهر لك ما كان عليه جماعة السلف من التسليم المطلق لأمر الشارع صلى الله عليه وسلم وتقديم قوله على ما تهوى النفس وإن الإثارة على الولاية القائمة فتح باب شر على الأمة قال
يعني ويظهر لك أن الإثارة على الولاية القائمة فتح باب شر على الأمة، هذا مما لا شك فيه. نعم شيخ.
قال أئمة الدعوة رحمهم الله تعالى عند إرادهم لطائفة من الأحاديث النبوية في هذا الباب، إذا فهم ما تقدم من النصوص القرآنية والأحاديث النبوية وكلام العلماء المحققين في وجوب السمع والطاعة لولي الأمر وتحريم منازعته والخروج عليه، وأن المصالح الدينية والدنيوية لا انتظام لها إلا بالإمامة والجماعة، تبين أن الخروج عن طاعة ولي الأمر والاستياس عليه بغزو أو غيره معصية ومشاقة لله ورسوله ومخالفة لما عليه أهل السنة والجماعة. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما أهل العلم والدين والفضل فلا يرخصون لأحد فيما نهى الله عنه من معصية ولاة الأمور وغشهم والخروج عليهم بوجه من الوجوه، كما قد عرف من عادات أهل السنة والدين قديما وحديثا ومن سيرة ومن سيرة غيرهم.
نعم أحسنت يا أبو أخي. نعم شيخ. الفصل الخامس.
الفصل الخامس في الحث على إنكار المنكر وكيفية الإنكار على الأمراء. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصل من أصول الدين، به يظهر الخير ويعم ويختفي الباطل ويضمحل. ولقد فرق الله بين المؤمنين والمنافقين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فدل ذلك على أن أخص صفات المؤمنين قيامهم به، فقال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقد ذكر قبلها: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. وقد أوجبه الله تعالى على هذه الأمة في قوله: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فيجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على هذه الأمة بدلالة هذه الآية، لكن وجوبه وجوب كفائي، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين في أصح أقوال أهل العلم. وهذه الأمة المحمدية إنما حازت الشرف والخيرية على الأمم الماضية بهذه الخصلة الشريفة، كما قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فمن تحقق في هذا الوصف فهو من أفضل الأمة. وقد لعن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم من كفر من بني إسرائيل بسبب تركهم إنكار المنكر، كما قال الله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فقوله ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون أي أن لعنهم بسبب عصيانهم واعتدائهم، ثم كسر الاعتداء بقوله: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، أي لا ينهى بعضهم بعضا عن المنكر. ثم أقسم الله تعالى على ذم هذا فقال: لبئس ما كانوا يفعلون. وقد جاءت السنة مقررة هذه الأحكام المنصوص عليها في كتاب الله تعالى، ففي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فهذا الحديث خطاب لجميع الأمة، وهو دال على وجوب إنكار المنكر بحسب القدرة، وأن إنكاره بالقلب لا بد منه، فمن لم ينكر قلبه المنكر فقد هلك، كما قال ابن مسعود عندما سمع رجلا يقول: هلك من لم يأمر بالمعروف ولم ينهى عن المنكر. قال ابن مسعود: هلك من لم يعرف بقلبه المعروف والمنكر. قال العلامة ابن رجب رحمه الله شارحا هذا الأثر: يشير إلى أن معرفة المعروف والمنكر بالقلب فرض لا يسقط عن أحد، فمن لم يعرفه هلك. وقد ذهب بعضهم إلى أن الإنكار باليد للولاة ومن قاربهم وبالقول للعلماء.
شوف إنصاف الشيخ الآن، الشيخ البرتس. نعم. وهذا القول
ضعيف، إذ هو
تضعف هذا القول بأن وهو القول بأن الإنكار خاص بالولاة. نعم.
وهذا القول ضعيف، إذ هو تخصيص بلا مخصص، فالإنكار باليد لكل من قدر عليه من المسلمين. ولعل قائل هذا القول إنما
كل من قدر عليه من المسلمين ما لم يترتب عليه مفاسد. نعم.
ولعل قائل هذا القول إنما أتي من تلازم السيف واليد في ذهنه ففرق هذا التفريق حذرا من الوقوع في المحظور وهو التغيير بالخروج على ولاة الأمر وليس كذلك. قال الإمام أحمد في رواية صالح: التغيير باليد ليس بالسيف والسلاح.
الله أكبر.
وقال المروذي: قلت لأبي عبد الله: كيف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قال: باليد واللسان، وبالقلب هو أضعف. قلت: كيف باليد؟ قال: يفرق بينهم. قال: ورأيت أبا عبد الله
لو رأى يعني من يزني والعياذ بالله يفرق بينه.
قال: ورأيت أبا عبد الله مر على صبيان الكتاب يقتتلون ففرق بينهم. فعموم الحديث يقضي بمشروعية الإنكار باليد لمن قدر عليه، كمن استطاع أن يكسر مزمارا أو أن يطمس صورة ونحو ذلك.
والله يا أخوان، ما تستطيع تضبط مسألة الأمر المعروف عن المنكر إلا بمراجعة كتابين. الأول كتاب الأمر المعروف عن المنكر للإمام أحمد برواية الخلال وتيب صغير أحمر لنا نسيت الآن قبل تحرير الشيخ مشهور. والثاني فصل من كتاب الاستقامة الشيخ الإسلام ابن تيمية عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا الفصل استل من الرسالة من الاستقامة طبع، لكنه موجود في كتاب الاستقامة تحقيق محمد رشاد سالم رحمه الله. نعم شيخ.
قال رحمه الله: لكن هذا مشروط بشروط، منها ألا يطوي إنكاره هذا إلى منكر أشد منه، وأن لا يكون الإنكار باليد مما اختص السلطان به شرعا كإقامة حد أو شهر سيف ونحو ذلك. قال ابن الجوزي رحمه الله:
هذا ذكر أن الحدود خاصة بولاة الأمور، وقال الطحاوي رحمه الله: ولا يعرف له مخالف من الصحابة. يعني هذا إجماع الصحابة أن الحدود خاصة بمن؟ بولي الأمر، لا يقيمها إلا ولي الأمر. نعم شيخ.
قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: الضرب باليد والرجل وغير ذلك مما ليس فيه إشهار سلاح أو سيف يجوز للآحاد بشرط الضرورة والاقتصار على قدر الحاجة. وقال ابن الأزرق في بدائع السلك في طبائع الملك عندما ذكر أن من المخالفات الاستياس على ولي الأمر، قال: ومن أعظمه فسادا، تغيير المنكر بالقدر الذي لا يليق إلا بالسلطان. وهذا كله فيما إذا كان صاحب المنكر غير السلطان، فإن كان السلطان فليس لأحد منعه بالقهر باليد، ولا أن يشهر عليه سلاحا أو يجمع عليه أعوانا، لأن في ذلك تحريكا للفتن وتهييجا للشر وإذهابا لهيبة السلطان من قلوب الرعية، وربما أدى ذلك إلى تجريهم على الخروج عليه وتخريب البلاد وغير ذلك مما لا يخفى. قاله ابن النحاس. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله:
حتى هذا الكتاب تنبيه الغافل لابن النحاس أيضا جيد في هذا الباب. نعم شيخ.
لا يتعرض للسلطان فإن سيفه مسلول.
الله أكبر. والعرب كانت تقول: يا أخوان لا تعاند من إذا قال فعل، اللي إذا قال فعل لا تعاند هذا، دور السلامة. نعم.
طريقة الإنكار على الولاة. فإن سألت عن الطريقة الشرعية للإنكار على السلاطين فهي مبسوطة في كتب السنة وغيرها من كتب أهل العلم، وفي مقدم الإجابة عن هذا السؤال أمهد بنقلين ثم أورد الأدلة على ما أقرره والله الموفق. النقل الأول: قال ابن مصلح في الآداب الشرعية: ولا ينكر أحد على سلطان إلا وعظا له وتخويفا أو تحذيرا من العاقبة في الدنيا والآخرة، فإنه يجب ويحرم بغير ذلك. ذكره القاضي وغيره.
يجب وعظه وتخويفه وتحذيره من العاقبة. نعم. ويحرم بغير ذلك، باليد أو بالصراخ أو بغيره. نعم.
والمراد: ولم يخف منه بالتخويف والتحذير وإلا سقط وكان حكم ذلك كغيره. قال ابن الجوزي: الجائز من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع السلاطين التعريف والوعظ، فأما تخشين القول نحو: يا ظالم، يا من لا يخاف الله، فإن كان ذلك يحرك فتنة يتعدى شررها إلى الغير لم يجز، وإن لم يخف إلا على نفسه فهو جائز عند جمهور العلماء. قال: والذي أراه المنع من ذلك. النقل الثاني،
يعني يرى أن المنع حتى لو لم يخف، حتى لو لم يخف، أن ما يصح تقول للسلطان يا ظالم أو كذا إلى آخره.
النقل الثاني، قال ابن النحاس في كتابه تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين وتحذير السالكين من أفعال الهالكين، ويختار الكلام مع السلطان في الخلوة على الكلام معه على رؤوس الأشهاد، بل يود لو كلمه سرا ونصحه خفية من غير سالك لهما. لقد كان موقف سلفنا الصالح من المنكرات الصادرة من الحكام وسطا بين طائفتين، إحداهما الخوارج والمعتزلة الذين يرون الخروج على السلطان إذا فعل منكرا، والأخرى الباطنية الذين أظهروا على حكام الباطنية.
هاي طلبت وزارة عندي، والأخرى الروافض. فالظاهر الوزارة لسه شوي شنو هذا؟
قال إن حس عنها غير يعني مضموط.
لا أوكي، بس والله جيد حس يطلع الكتابة. لا،
والأخرى الروافض الذين عصوا على حكامهم قداسة حتى بلغوا بهم مرتبة العصمة، وكلا الطائفتين بمعزل عن الصواب وبمنأى عن صريح السنة والكتاب. ووفق الله أهل السنة والجماعة أهل الحديث إلى عين الهدى والحق، فذهبوا إلى وجوب إنكار المنكر لكن بالضوابط الشرعية التي جاءت بها السنة وكان عليها سلف هذه الأمة. ومن أهم ذلك وأعظمه قدرا أن يناصح ولاة الأمر سرا فيما صدر عنهم من منكرات، ولا يكون ذلك على رؤوس المنابر وفي مجامع الناس، لما ينجم عن ذلك غالبا من تأليب العامة وإثارة الرعاة وإشعال الفتن.
الله أكبر.
وهذا ليس دأب أهل السنة والجماعة، بل سبيلهم ومنهجهم جمع قلوب الناس على ولاتهم والعمل على نشر المحبة بين الراعي والرعية، والأمر بالصبر على ما يصدر عن الولاة من استئثار بالمال أو ظلم للعباد، مع قيامهم بمناصحة الولاة سرا والتحذير من المنكرات عموما أمام الناس دون تخصيص فاعل، كالتحذير من الزنا عموما ومن الربا عموما ومن الظلم عموما ونحو ذلك. يقول العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة وذكر ذلك على المنابر، لأن ذلك يفضي إلى الفوضى وعدم السمع والطاعة في المعروف، ويفضي إلى الخوض الذي يضر ولا ينفع. ولكن الطريقة المتبعة عند السلف النصيحة فيما بينهم وبين السلطان، والكتابة إليه أو الاتصال بالعلماء الذين يتصلون به حتى يوجه إلى الخير. وإنكار المنكر يكون من دون ذكر الفاعل، فينكر الزنا وينكر الخمر وينكر الربا من دون ذلك، من دون ذكر من فعله، ويكفي إنكار المعاصي والتحذير منها من غير ذكر أن فلانا يفعلها لا حاكم ولا غير حاكم.
الله.
ولما وقعت الفتنة في عهد عثمان قال بعض الناس لأسامة بن زيد رضي الله عنه: ألا تنكر على عثمان؟ قال: أأنكر عليه عند الناس؟ لكن أنكر عليه بيني وبينه، ولا أفتح باب شر على الناس. ولما فتحوا الشر في زمن عثمان رضي الله عنه وأنكروا،
لما فتحوا
الشر
ورميها أبو عثمان
أيضا مسلم نصف الفيلم كان
أي لا مسلم لهم زي سوى جرهم الخير صححوها، لأن أنا عندي ولما فتحوا الشر الشري لا هي الشر لا
ولما فتحوا الشر في زمن عثمان رضي الله عنه وأنكروا على عثمان جهرة تمت الفتنة والقتال والفساد الذي لا يزال الناس في آثاره إلى اليوم، حتى حصلت الفتنة بين علي ومعاوية وقتل عثمان وعلي بأسباب ذلك، وقتل جم كثير من الصحابة وغيرهم بأسباب الإنكار العلني وذكر العيوب علنا، حتى أبغض الناس ولي أمرهم وحتى قتلوه، نسأل الله العافية. وهذا الذي قرره الشيخ رحمه الله هو امتداد لما قرره أئمة الدعوة رحمهم الله تعالى في كتبهم، وهو في الحقيقة امتداد لما عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن سلك مسلكهم في من أهل العلم والدين. وفي هذا يقول أئمة الدعوة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، والشيخ محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ، والشيخ سعد بن عتيق، والشيخ عمر بن سليم، والشيخ عبد الله العنقري رحم الله الجميع، عندما شغل بعض المنتسبين إلى الدين والدعوة في زمنهم على هذا الأصل وأثاروا الشبه الشيطانية حوله، فقال أولئك الأئمة: وأما ما قد يقع من ولاة الأمور من المعاصي والمخالفات التي لا تجب الكفر والخروج من الإسلام، فالواجب فيها مناصحتهم على الوجه الشرعي برفق، واتباع ما كان عليه السلف الصالح من عدم التشنيع عليهم في المجالس ومجامع الناس، واعتقاد أن ذلك من إنكار المنكر الواجب إنكاره على العباد، غلط فاحش وجهل ظاهر لا يعلم صاحبه ما يترتب عليه من المفاسد العظام في الدين والدنيا، كما يعرف ذلك من نور الله قلبه وعرف طريقة السلف الصالح وأئمة الدين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في رسالة له نوردها هاهنا لعظم فائدتها، قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد بن عبد الوهاب إلى من يصل إليه هذا الكتاب من الإخوان: سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يجري عندكم أمور تجري عندنا من سابق، وننصح إخواننا إذا جرى منها شيء حتى فهموها، وسببها أن بعض أهل الدين ينكر منكرا وهو مصيب، لكن يخطئ في تغليظ الأمر إلى شيء يوجب الفرقة بين الإخوان. وقد قال تعالى:
أن الشيخ يتكلم عن واقع كثير من الأخوة اليوم ينكر منكرا وهو مصيب في إنكاره، هذا فعلا منكر، لكن يخطئ في تغليظ الأمر إلى شيء، هذا التغليظ يؤدي إلى شيء يوجب الفرقة بين الإخوة. لا إله إلا الله.
وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثة: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاة من ولاه الله أمركم. وأهل العلم يقولون: الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يحتاج إلى ثلاث: أن يعرف ما يأمر به وينهى عنه، ويكون رفيقا فيما يأمر به وينهى عنه، صابرا على ما جاءه من الأذى. وأنتم محتاجون للشرطين
بقولهم: شروط الآمر العلم، الرفق، الصبر. العلم والرفق والصبر. لا.
وأنتم محتاجون للحرص على فهم هذا والعمل به، فإن الخلل إنما يدخل على صاحب الدين من قلة العمل بهذا أو قلة فهمه. وأيضا يذكر العلماء أن إنكار المنكر إذا صار يحصل بسببه افتراق لم يجز إنكاره، فالله الله في العمل بما ذكرت لكم والتفقه فيه، فإنكم إن لم تفعلوا صار إنكاركم مضرة على الدين، والمسلم لا يسعى إلا في صلاح دينه ودنياه. وسبب هذه المقالة التي وقعت بين أهل الحوطة: لو صار أهل الدين، لو صار
هذه حوطة دين تعرفونها، أو حوطة بني تميم في الله أعلم يقصد الشيء. لا.
لو صار أهل الدين واجب عليهم إنكار المنكر، فلما غلظوا الكلام صار فيه اختلاف بين أهل الدين، فصار فيه مضرة على الدين والدنيا. وهذا الكلام وإن كان قصيرا فمعناه طويل، فلازم لازم تأملوه وتفقهوا فيه واعملوا به، فإن عملتم به صار نصرا للدين واستقام الأمر إن شاء الله. والجامع لهذا كله أنه إذا صدر المنكر من أمير أو غيره أن ينصح برفق خفية ما يشترط أحد، فإن وافق وإلا استلحق عليه رجلا يقبل منه بخفية.
سمع منك الأمير كان بها، وإلا بذل واحد ثاني يسمع منه وأيضا بخفية.
فإن لم يفعل فيمكن الإنكار ظاهرا إلا أن كان على أمير ونصحه ولا وافق، واستلحق عليه ولا وافق، فيرفع الأمر إلينا خفية،
لأن الشيخ في وأهله كان من وراء الأمور، كان هو له شأن في الدولة يعني. لا،
هذا الكتاب كل أهل بلد ينسخون منه نسخة ويجعلونها عندهم ثم يرسلونها لحرمة لحرمة
لحرمة
حرمة لحرمة
من عرف حرمة والمجمع ثم للغاط والزلفي والله أعلم. الحرمة أول ما تجي المجمع حرمة اللي على إشارتها اللي فيها استراحة الضوء لا شيء.
وهذا الذي قرره هؤلاء الأئمة رحمهم الله تعالى من كون مناصحة ولي الأمر إنما تكون سرا قد نطقت به النصوص النبوية وشهدت له الآثار السلفية، وها هي الأدلة على ذلك.
نكتفي بهذا القدر يا أخوان، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.